بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس القراءة في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم في آداب العالم والمتعلم لعلامة بدر الدين بن جماعة الكناني.
حققنا في أدب أفضل، في أدب العالم
آداب، رجعنا من أدب لآداب، من أدب لآداب، كنا حققنا في آداب العالم،
أظن العكس. نعم، في أدب،
في أدب العالم والمتعلم للعلامة بدر الدين الكناني رحمه الله ابن جماعة، وفي تتمة آدابه وفي تتمة الفصل الثالث في آدابه في دروسه وقراءته في الحلقة وما يعتمده فيها مع الشيخ والرفقة. قال المصنف رحمه الله: السابع، إذا حضر مجلس الشيخ سلم على الحاضرين بصوت يسمع جميعهم، وخص الشيخ بزيادة تحية وإكرام، وكذلك يسلم إذا انصرف. وعد بعضهم حلق العلم في حال أخذهم فيه من المواضع التي لا يسلم فيها، وهذا خلاف ما عليه العمل والعرف، لكن يتجه ذلك في شخص واحد مشتغل بحفظ درسه وتكراره. وإذا سلم فلا يتخطى رقاب الحاضرين إلى قرب الشيخ من لم تكن منزلته كذلك، بل يجلس حيث انتهى به المجلس كما ورد في الحديث. فإن صرح له الشيخ والحاضرون بالتقدم أو كانت منزلته أو كان يعلم إيثار الشيخ والجماعة لذلك فلا بأس.
يعني كالذي يقرأ الآن يتقدم من أجل أن يقرأ،
ولا يقيم أحدا من مجلسه أو يزاحمه قصدا، فإن آثره الغير مجلسه لم يقبل إلا أن يكون في ذلك مصلحة يعرفها القوم.
يعني ابن عمر كان يقرأ، إذا قام له أحد لا يجلس مكانه إلا أن يكون هناك حاجة لهذا، لا بأس.
وينتفعون بها من بحثه مع الشيخ لقربه منه أو لكونه كبير السن أو كثير الفضيلة والصلاح. ولا ينبغي لأحد أن يؤثر بقربه من الشيخ إلا لمن هو أولى بذلك لسنه أو علمه أو صلاحه، بل يحرص على القرب من الشيخ إذا لم يرتفع في المجلس على من هو أفضل منه.
لأن جبرائيل عليه الصلاة والسلام لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال: أسنى ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه، يعني اقترب من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، جلس مثل الظهر على الجدار بعيد، لا، هذا ليس من الأدب. تقترب من الذي يعلمك، سواء القرآن أو يعلمك السنة أو يعلمك التوحيد، تقترب. نعم.
وإذا كان الشيخ في صدر مكان فأفضل الجماعة أحق بما على يمينه ويساره، وإن كان على طرف صفة أو نحوها فالمبجلون مع الحائط ومع طرفها قبالته. وينبغي للرفقاء في درس واحد أو دروس أن يجتمعوا في جهة واحدة ليكون نظر الشيخ إليهم جميعا عند الشرح، ولا يخص بعضهم في ذلك دون بعض. وقد جرت العادة في مجالس التدريس بجلوس المتميزين قبالة وجه المدرس، والمبجلين من معيد أو زائر عن يمينه ويساره. الثامن، أن يتأدب مع حاضري مجلس الشيخ، فإنه أدب معه واحترام لمجلسه وهم رفقاؤه، فيوقر أصحابه ويحترم كبراءه وأقرانه، ولا يجلس وسط الحلقة.
هذا الطالب يحتل زملائه ولا يكون في صدره منهم شيء، حتى وإن نافسه أحد يتمنى له الخير، لأنها يعني سفينة كلنا يدفع فيها، سفينة السنة، السنة سفينة نوح، فكل يدفع فيها، ليس أنه يعني يبغض أخاه أو يفعل أفعال تضره أو يتدابر معه، لا، إنما عليه أن يعني يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير، هذا من الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، في رواية من الخير، تحب لأخيك ما تحب لنفسك. رأيته مجتهدا وموفق في باب من العلم، ادعو له التوفيق وزيادة الخير، وليس أنك يعني تحاول تغير صدر الشيخ عليه أو يعني تحفر له حفرة ليهلك والعياذ بالله، هذا من سوء القصد وسوء النية والعياذ بالله، وعدم سلامة الصدق وصفائه. أن يكون سليم الصدر لإخوانه محبا لهم راغبا في هدايتهم وثباتهم على الحق، يفعل كل ما في وسائله من أجل ثبات الناس على الحق لا لإخراجه من السنة ويقعهم في البدع ومحاولة يعني انتقال الفاظ التي خرجت منهم وإساءة الظن بها. يذهب الله، هذه نية فاسدة، وغالبا مثل هذا كلهم ينقلبون عليه إذا جلس يبحث في دروس المشايخ. من كلفك بهذا؟ الله الذي سيحاسب هذا الشيء. يقول يا الله يا أيها الطلبة اجلسوا أمامه ستة أشهر حافظوا أخطاء فلان. أعوذ بالله، هذه نية وهذا قصد؟ هذا هل هذا يرضي الله سبحانه وتعالى؟ لسيما إن كان هذا الشخص من أهل السنة والجماعة، والعياذ بالله. نعم، طبيعي أنك لكان مثلا درس مثلا 20 سنة أو 30 سنة لابد أن تجد له أخطاء. تريد يجلس 30 سنة يدرس الناس علم ويجد له أخطاء، يمكن هذا؟ يمكن؟ صعب هذا جدا. لابد، كل بني آدم خطاء، العالم والجاهل كله يخطئ. على كل حال
يعني المنشور عن الشيخ الديواني وكذا ومنحرف وكذا وبتاع، كان في واحد اسمه أبو جويري كان حدادي عند الشيخ البيج، هو اللي نجمها عنه.
أبو جويري معروف
حاله، وهو مظلوم والله.
نسأل الله السلامة. هؤلاء يعني أطلقهم هشام البيري يبحثون في أخطاء، في الأخطاء لبعض أهل السنة في مصر، وصار يبحثون وتفرغوا لهذا العمل القبيح، والعياذ بالله. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا وله يصيب الأخطاء. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجلس وسط الحلقة ولا قدام أحد إلا لضرورة كما في مجالس التحديث، ولا يفرق بين رفيقين ولا بين متصاحبين إلا بإذنهما معا ولا فوق من هو أولى منه. وينبغي للحاضرين إذا جاء القادم أن يرحبوا به ويوسعوا له ويتفسحوا لأجله ويكرموه بما يكرم به مثله،
حتى يرغب في العلم، يرى أخلاقه الطيبة والحسنة، وسع له ويبش في وجهه. نعم.
وإذا فسح له في المجلس وكان حرجا ضم نفسه ولا يتوسع ولا يعطي أحدا منهم جنبه ولا ظهره.
يعني بغيتش يفرز نفسه في المجلس، يعني يأخذ مكان كثير والمكان ضيق.
ويتحفظ من ذلك ويتعهده عند بحث الشيخ له، ولا يجنح على جاره أو يجعل مرفقه قائما في جنبه أو يخرج عن بقية الحلقة بتقدم أو تأخر، ولا يتكلم في أثناء درس غيره أو درسه بما لا يتعلق به أو بما يقطع عليه بحثه. وإذا شرع بعضهم في درس فلا يتكلم بكلام
إن كان هناك مباحثة يستمر المباحثة، وليس من الأدب يكون الشيخ يتكلم وهو يلعب في الهاتف أو يعبث في لحيته أو في أنفه. هذا ليس من الأدب، ليس من احترام العلم. إما أن تستمع إما أن تذهب، إذا أردت أن تنام وتبحث في الهاتف ارجع إلى فراشك وإلى بيتك ابحث كيف شئت. نعم. أما إذا طلب منك شيخ أن تبحث مسألة ابحث على طلبه، أما أن تكون في درس العلم وأنت جالس تلعب في الهاتف هذا مسوء أدب. نعم.
نعم. في آداب العالم
مخطوطة؟ طيب على فئه. نعم.
واذا شرع بعضهم في درس فلا يتكلم بكلام يتعلق بدرس فرغ ولا بغيره مما لا تفوت فائدته الا باذن من الشيخ وصاحب الدرس.
نعم. يعني درس انتهى وخلاص انتهى، ياتي للدرس مره اخرى تضيع الوقت على الطلاب. نعم. يعني الشيخ ماشي في درس لا يقول اعد الي علي الدرس مره اخرى، لا، وتضيع وقت الناس. أنت تغيبت رحت تتعمل، والآن الحمد لله هذا الأمر صار يعني يسيرا أن تراجع من التسجيل الدرس، إن كان فاتتك فائدة إن كان قد فاتتك فائدة ترجع إلى هذا المسجل، الشيء المسجل. نعم.
قال رحمه الله: وإن أساء بعض الطلبة أدبا على غيره لم ينهره غير الشيخ إلا بإشارته أو سرا بينهما على سبيل النصيحة. وإن أساء أحد أدبه على الشيخ تعين على الجماعة انتهاره ورده والانتصار للشيخ بقدر الإمكان وفاء لحقه. ولا يشارك أحد من الجماعة أحدا في حديثه ولا سيما الشيخ. قال بعض الحكماء: من ولا يشارك أحد من الجماعة أحدا في حديثه ولا سيما الشيخ. قال بعض الحكماء: من الأدب ألا يشارك الرجل في حديثه وإن كان أعلم به منه. وأنشد الخطيب في هذا المكان: ولا تشارك في الحديث أهله وإن عرفت فرعه وأصله.
يعني حتى لو أنت أعلم بهذا الحديث لا تظهر علمك وتنفش نفسك. لا، كان السلف ألا أقول سفيان إن رجل يتكلم بالكلمة أعلمها قبل أن يولد، فأصغي إلي كأني لم أسمعها إلا ساعتين. قلت نعم الحيوان كمل الحديث، خلاص اسكت، هو يريد يفيدك، خلاص استفد الحمد لله. لماذا تقول تظهر أنك تعرف الحديث وأنت تعلمه رغم ما أعلم منه؟ لا، استمع وأنصت، هذا من الأدب، أدب السلف. نعم.
في مقصود آداب العلم، في آداب العالم المتعلم، والأخرى في أدب،
يعني اثنين واحدة اللي نذكره يعني أدب. أظن قبل ذلك هذه النسخة فيها أدب ولا أداب؟ أدب.
متأكد شيخنا رجعنا الآداب.
بس مذكور فيها أدب، مكتوب نسخة فضلت على نسخة كتبت النسخة سمعها
المؤلف. طيب على كل حال أمر يسير، أدب ولا أدب. نعم.
فإن علم إيثار الشيخ ذلك أو المتكلم فلا بأس، وقد تقدم ذلك مفصلا في الفصل قبله. التاسع: ألا يستحي من سؤال ما أشكل عليه وتفهم ما لم يتعقله بتلطف وحسن خطاب وأدب وسؤال. وقال عمر رضي الله عنه: من رق وجهه رق علمه. وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر.
مستحين
مستحين
بالدنيا.
نعم،
أظن في البخاري في إشباع مستحيل كتاب العلم. نعم، فالمقصود هنا أنه يعني يخجل عن السؤال، ولا الحياء كله خير، والحياء خلق يدفع للخير ويمنع من الشر كما قال العلماء. فالمقصود هنا أنه يخجل أن يسأل، لا يسأل ويستسمع. عندنا تصوف أو حزبية وتنظيم، لا تعترض فتنطرد كما يقول الصوفية. لا، اسأل واسأل عن دينك وما أشكل عليك من كلام أهل العلم، اسأل. أما أنت تعطي رأسك وتدفع رأسك في التراب كالنعام وتنقاد كما يفعل أصحاب التنظيمات السرية، لا، اسأل عن دينك. لكن في أدب، تأدب مع أهل العلم. أحسن الله إليك، أنا أرى كذا، أسأل كذا، فيها كذا كذا، ولكن لا تذكر قول عالم آخر أمامه، لكن أنت تذكر الأدلة الكتاب والسنة. نعم.
وقالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار لم يكن الحياء يمنعهن أن يتفقهن في الدين. وقالت أم سليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ ولبعض العرب.
أم سليم كان بينها من رسول الحرمية
سليم أم أنس، مش كده ولا غيره؟
أم سليم بعد الزواج من رسول الله. أم سليم؟
لا، أظن أم أنس.
أنس بن مالك.
نعم.
أرسلت أنس لأن تزوج هنا. أرسلت أنس. طيب. ها؟ يا. مستحيل. نعم.
هنا بدون يأس. مستحيل.
لا، مستحيل، صواب مستحيل. نعم.
ولبعض العرب: وليس العمى طول السؤال، وإنما تمام العمى طول السكوت على الجهل. وقد قيل: من رق وجهه عند السؤال ظهر نقصه عند اجتماع الرجال. ولا يسأل عن شيء في غير موضعه إلا لحاجة أو علم بإيثار الشيخ ذلك. وإذا سكت الشيخ عن الجواب لم يلح عليه، وإن أخطأ في الجواب فلا يرد فلا يرد فلا يرد
السؤال خلاص لازم تجيب لازم تجيب لازم تجيب استفهام بعدين استفهام وتعجب بعدين استفهامين وتعجبين زي هو جلس منتظرة جلس ينتظر أسئلتك ليس هذا من الأدب لما تذكره في رفق وفي الولد ضيع وقتك ربما أنه رأى أن هذا السؤال لا فهمته فلن يجبك سمعت الشيخ محمد سليم مرة سأله الرجل في مسألة في الحج معروفة قال أنا منذ 10 سنين حصل مني كذا هل علي دم؟ قال الله أعلم هل ابن عثيمين لا يدري؟ يدري ولكن يريد أن يؤدب السائل جاي بعد 10 سنين تسأل سائل عبادتك من 10 سنين وجاي تسأل بعد 10 سنين قال الله أعلم ولا شك أن الله أعلم هو صدق نعم
وإن أخطأ في الجواب فلا يرد في الحال عليه وقد تقدم وكما لا ينبغي للطالب أن يستحيي من السؤال فكذلك لا يستحيي من قوله لم أفهم إذا سأله الشيخ لأن ذلك يفوت عليه مصلحته العاجلة والآجلة أما العاجلة فحفظ المسألة ومعرفتها واعتقاد الشيخ فيه الصدق والورع والرغبة والآجلة سلامته من الكذب والنفاق واعتياده التحقيق
إذا حس الشيخ أنه يعني استحى يحرك على الشيخ الثمين في مجلس كان الشيخ في مجلس درس الفجر في العشر الأواخر كان يدرس بعد الفجر ما قرأه القارئ في الصلاة تفسير فقال رجل مرة السعودي الشماغ الأحمر هذا قال أفهم؟ قال إن شاء الله قال على رأسك شماغ؟ قال نعم جازما قال لماذا قلت في الأول إن شاء الله وفي الثانية قلت نعم لأنك ربما لم تفهم فهم؟ قال يعني إن شاء الله حتى إذا رأى الشيخ من الطالب أنه لم يفهم أنه استحى يجي يعيد المسألة لا بأس أو يسأله هل فهمت أم لم تفهم
قال الخليل منزلة الجهل بين الحياء والأنفة وقد تقدم في آداب العالم أنه لا يسأل المستحيي هل فهمت بل يتوصل إلى العلم بفهمه بطرح المسائل فإن سأله فلا يقل نعم حتى يتضح له المعنى اتضاحا جليا كي لا يفوته الفهم ويدركه بكذبه الإثم العاشر مراعاة نوبته فلا يتقدم عليها بغير رضا من هي له وروي أن أنصاريا جاء إلى النبي
يعني كان بيقرأ على الشيخ أو كذا بعض الناس عايز مثلا في الإجازات يجي يسيب الأرقام الموجودة عايز يقرأ هو بس لا تتأدب مع زملائك تستعتذر تستأذن إذا تقدم على أحد جاء قبلك تستأذن منه عنده ظروف عمل أو ما شابه تستأذن
وروي أن أنصاريا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله وجاء رجل من ثقيف فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أخا ثقيف إن الأنصارية قد سبقك بالمسألة فاجلس كيما نبدأ بحاجة الأنصاري قبل حاجتك
سبحان الله كنت مرة في وهيئة العلماء يراجعون كتابي إلحاد النبلاء في رد شبهات النقاط جاء ودخل الشيخ سعد الشتري هو عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة فدخل أنا مع شخص بديت مراجع الكتاب اسمه عبد الله الخنين فأنا جلس معه ودخل الشيخ سعد الشتري فقال الشيخ عبد الله قام وعانقه وقال تفضل تفضل يا دكتور سعد فقال انتهي قلت لا لم انتهي فرجع جلس بالقلب الله رجع جلس على الكراسي اللي بالقلب مع انه عالم من العلماء خصوصا في اصول الفقه فهذا من الادب نعم ليس معنى انك عالم انك تاخذ حقوق الناس نعم
قال الخطيب يستحب للسابق ان يقدم على نفسه من كان غريبا لتاكد حرمته ووجوب ذمته وروي في ذلك حديثان عن ابن عباس
يعني اذا كان مثلا رجل عامي او جاهل او كبير السن او رجل غريب أمامه سفر أو ما شابه وجاء وأنت جالس في المسجد مع هذا الشيخ لا بأس أن تقدمه عليك لا بأس أن تقدمه للمصلحة
وروي في ذلك حديثان عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وكذلك إذا كان للمتأخر حاجة ضرورية وعلمها وعلمها المتقدم أو أشار الشيخ بتقدمه فيستحب إيثاره، فإن لم يكن شيء من ذلك ونحوه فقد كره قوم الإيثار بالنوبة، لأن قراءة العلم والمسارعة إليه قربة، والإيثار بالقرب مكروه. وتحصل تقدم النوبة بتقدم الحضور في مجلس الشيخ أو إلى مكانه، ولا يسقط حقه
يعني ليأتي أولا، ولا إحنا عندنا أرقام الحمد لله.
ولا يسقط حقه بذهابه إلى ما يضطر إليه من قضاء حاجة وتجديد وضوء إذا عاد بعده. وإذا تساوق اثنان وتنازعا أقرع بينهما، أو يقدم الشيخ أحدهما إن كان متبرعا، وإن كان عليه إقراؤهما فالقرعة. ومعيد المدرسة إذا شرط عليه إقراء أهلها فيها في وقت فلا يقدم عليهم الغرباء فيه فيها بغير إذنهم. الحادي عشر الحادي عشر أن يكون جلوسه بين يدي الشيخ على ما تقدم تفصيله وهيئته في أدبه مع شيخه، ويحضر كتابه الذي يقرأ منه معه ويحمله بنفسه، ولا يضعه حال القراءة على الأرض مفتوحا، بل يحمله بيديه ويقرأ منه، ولا يقرأ حتى يستأذن الشيخ. ذكره الخطيب عن جماعة من السلف وقال يجب أن لا يقرأ حتى يأذن له الشيخ، ولا يقرأ عند شغل قلب الشيخ أو ملله أو غمه أو غضبه أو عطشه أو نعاسه أو استيفازه أو تعبه، وإذا رأى الشيخ قد آثر الوقوف اقتصر، ولا يحوجه إلى قوله اقتصر، وإن لم يظهر له ذلك فأمره بالاقتصار اقتصر حيث أمره ولا يستزيده، وإذا عين له قدرا فلا يتعده، ولا يقول طالب لغيره اقتصر إلا بإشارة الشيخ أو ظهور إيثاره ذلك. الثاني عشر إذا حضرت نوبته استأذن الشيخ كما ذكرناه، فإذا أذن له استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يسمي الله تعالى ويحمده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، ثم يدعو للشيخ ولوالديه ولمشايخه ولنفسه ولسائر المسلمين. وكذلك يفعل كل ما شرع في قراءة درس أو تكراره أو مطالعته أو مقابلته في حضور الشيخ أو في غيبته، إلا أنه يخص الشيخ بذكره في الدعاء عند قراءته عليه، ويترحم على مصنف الكتاب عند قراءته. وإذا دعا الطالب للشيخ قال رضي الله عنكم أو عن شيخنا وإمامنا ونحو ذلك، ويقصد به الشيخ، وإذا فرغ من الدرس دعا للشيخ أيضا، ويدعو الشيخ أيضا للطالب كلما دعا له، فإن ترك الطالب الاستفتاح بما ذكرناه جهلا أو نسيانا نبهه عليه وعلمه إياه وذكره به، فإنه من أهم الآداب، وقد ورد الحديث في ابتداء الأمور المهمة بحمد الله تعالى وهذا منها. الثالث عشر أن يرغب بقية الطلبة في التحصيل، ويدلهم على مظانه، ويصرف عنهم الهموم المشغلة عنه.
أين هذا من الحددية الذين يحضرون مجالس العلماء للتزهير فيها، ليحذر الناس منه؟ بعضهم يحضر بعض الدورات العلمية أو الدروس العلمية عند بعض المشايخ، يحضر خصيصا لكي يحذر الناس من هذا العالم أو طالب العلم، والعياذ بالله. يسافر ويجهد نفسه ويتعب نفسه ربما هناك زحام من أجل أن يطعن في هذا الشيء. كيف هذا؟ أين عقلك؟ الهدية والعياذ بالله، وهذا قصد قبيح. نعم.
ويدلهم على مظانه، ويصرف عنهم الهموم المشغلة عنه، ويهون عليهم مؤنته، ويذاكرهم بما حصله من الفوائد والقواعد والغرائب، وينصحهم في الدين، فبذلك يستنير قلبه ويزكو علمه، ومن بخل عليهم لم ينبت علمه، وإن نبت لم يثمر. وقد جرب ذلك جماعة من السلف.
إذا جلسنا في مجلس يكون هناك مذاكرة للعلم، أنه ما جلس قوم في مجلس لم يذكر الله تعالى ولم يصلوا على نبي عليه الصلاة والسلام إلا كان عليهم تركا، يعني حسرة وندامة. إذا جلسنا مجالس حتى ولو طعام أو شرب لا مانع من طرح مسألة علمية لنقاشها بين الطلاب.
ولا يفخر عليهم أو يعجب بجودة ذهنه، بل يحمد الله تعالى على ذلك ويستزيد.
الله سبحانه وتعالى أعطاه قوة في العقل والذهن في الحضور، يحمد الله ولا يتكبر على إخوانه ولا يتظاهر بالحفظ والعلم، بل يسأل الله التوفيق والسداد والإعانة ويظهر فقره وحاجته إلى ربه. إن كان ابن تيمية يقرأ في الآية على 100 تفسير ليصل إلى التفسير الصحيح ويذهب إلى الخرابات ومن وجهه بالتراب، ويا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني، فكيف بنا؟ ابن تيمية معروف يعني فتاقة ذهني وقوة عقله ورجح عقله رحمه الله تعالى، وسينقلب في العلم والكتاب. ألف هذه الفتاوى في 37 مجلدة رحمه الله. نعم. بل يحرص أصحاب النزال لما سجن في الإسكندرية في غرفة زجاجية، كان يأخذون يأتون يأخذون الإجازات منه في الفقه الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي منه رحمه الله تعالى، ومع ذلك يقول أنا المكدي وابن المكدي وهكذا كان أبي وجد. من أنا؟ من أنا؟ رحمه الله. كلمة أنا الآن صارت كثير، أنا وأنا وأنا وأنا، اترك أنا، تواضع. نعم.
بل يحمد الله تعالى على ذلك ويستزيده منه بدوام شكره.
نعم. هذه فوائد مهمة، نسأل الله أن ينفعنا بها ونرزقنا الأدب مع علمائنا ومع مشايخنا. حتى لو تسلطت للتدريس يعني لازم تتأدب مع شيخك وتعرف قدرك، بين حتى لو صرت شيخك تدرس الناس تعرف قدرك مع من درست على يدي وتعلمت على يدي. وفقنا الله إياكم ويحبه وأرضاه، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس القراءة في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم في آداب العالم والمتعلم لعلامة بدر الدين بن جماعة الكناني.
حققنا في أدب أفضل، في أدب العالم
آداب، رجعنا من أدب لأدب، من أدب لآداب، كنا حققنا في آداب العالم.
أظن العكس. نعم، في أدب،
في أدب العالم والمتعلم للعلامة بدر الدين الكناني رحمه الله ابن جماعة، وفي تتمة آدابه
في الكتاب أدب الآداب.
وفي تتمة الفصل الثالث في آدابه في دروسه وقراءته في الحلقة وما يعتمده فيها مع الشيخ والرفقة. قال المصنف رحمه الله: السابع، إذا حضر مجلس الشيخ سلم على الحاضرين بصوت يسمع جميعهم، وخص الشيخ بزيادة تحية وإكرام، وكذلك يسلم إذا انصرف. وعد بعضهم حلق العلم في حال أخذهم فيه من المواضع التي لا يسلم فيها، وهذا خلاف ما عليه العمل والعرف، لكن يتجه ذلك في شخص واحد مشتغل بحفظ درسه وتكراره. وإذا سلم فلا يتخطى رقاب الحاضرين إلى قرب الشيخ من لم تكن منزلته كذلك، بل يجلس حيث انتهى به المجلس كما ورد في الحديث. فإن صرح له الشيخ والحاضرون بالتقدم أو كانت منزلته أو كان يعلم إيثار الشيخ والجماعة لذلك فلا بأس.
يعني كالذي يقرأ الآن يتقدم من أجل أن يقرأ.
ولا يقيم أحدا من مجلسه أو يزاحمه قصدا، فإن آثره الغير مجلسه لم يقبل إلا أن يكون في ذلك مصلحة يعرفها القوم.
يعني ابن عمر كان يقرأ إذا قام له أحد لا يجلس مكانه إلا أن يكون هناك حاجة لهذا، لا بأس.
وينتفعون بها من بحثه مع الشيخ لقربه منه أو لكونه كبير السن أو كثير الفضيلة والصلاح. ولا ينبغي لأحد أن يؤثر بقربه من الشيخ إلا لمن هو أولى بذلك لسنه أو علمه أو صلاحه، بل يحرص على القرب من الشيخ إذا لم يرتفع في المجلس على من هو أفضل منه.
لأن جبرائيل عليه الصلاة والسلام لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال: أسنى ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه، يعني اقترب من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، الطالب جلس مثل الظهر على الجدار بعيد، لا، هذا ليس من الأدب. تقترب من الذي يعلمك سواء القرآن أو يعلمك السنة أو يعلمك التوحيد، تقترب. نعم.
وإذا كان الشيخ في صدر مكان فأفضل الجماعة أحق بما على يمينه ويساره، وإن كان على طرف صفة أو نحوها فالمبجلون مع الحائط ومع طرفها قبالته. وينبغي للرفقاء في درس واحد أو دروس أن يجتمعوا في جهة واحدة ليكون نظر الشيخ إليهم جميعا عند الشرح، ولا يخص بعضهم في ذلك دون بعض. وقد جرت العادة في مجالس التدريس بجلوس المتميزين قبالة وجه المدرس، والمبجلين من معيد أو زائر عن يمينه ويساره. الثامن أن يتأدب مع حاضري مجلس الشيخ، فإنه أدب معه واحترام لمجلسه وهم رفقاؤه، فيوقر أصحابه ويحترم كبراءه وأقرانه، ولا يجلس وسط الحلقة.
أن يتم بهذا الطالب يحتل زملائه ولا يكون في صدره منهم شيء، حتى وإن نافسه أحد يتمنى له الخير، أن يعني سفينة كلنا يدفع فيها، سفينة السنة، السنة سفينة نوح، فكل يدفع فيها، ليس أنه يعني يبغض أخاه أو يفعل أفعال تضره أو يتدابر معه، لا، إنما عليه أن يعني يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير، هذا من الإيمان، لا يؤمن أحدهم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه في رواية من الخير، حب لأخيك لا تحب لنفسك، رأيته مجتهدا وموفق في بابنا العلم فدعو له بالتوفيق وزيادة الخير، وليس أنك يعني تحاول تغير صدر الشيخ عليه أو يعني تحفر له حفرة ليهلك والعياذ بالله، هذا من سوء القصد وسوء النية والعياذ بالله، وعدم سلامة الصدر وصفائه، سنكون سليم الصدر لإخوانه محبا له راغبا في هدايتهم وثباتهم على الحق، يفعل كل ما في وسعه من أجل ثبات الناس على الحق لا لإخراجهم من السنة وإيقاعهم في البدع ومحاولة يعني انتقال الفاظ التي خرجت منهم وإساءة الظن بها، يذهب له هذه نية فاسدة، وغالبا مثل هذا طلابه ينقلبون عليه إذا جلس يبحث في دروس المشايخ، من كلفك بهذا؟ الله الذي سيحاسب هذا الشيء، يقول يا الله يا أيها الطالب اجلسوا أمامه ستة أشهر هاتوا أخطاء فلان، أعوذ بالله، هذه نية وهذا قصد، هذا هل هذا يرضي الله سبحانه وتعالى؟ لسيما إن كان هذا الشخص من أهل السنة والجماعة والعياذ بالله. نعم طبيعي أنك لكان مثلا درس مثلا 20 سنة أو 30 سنة لابد أن تجد له أخطاء، تريد يجلس 30 سنة يدرس الناس العلم ويجد له أخطاء، يمكن هذا؟ يمكن؟ صعب هذا جدا، لابد كل بني آدم خطاء، العالم والجاهل كله يخطئ.
هذا واحد داخل
في مضمون
فيها جدا
بسبب
فتن الإخوة.
على كل حال
يعني المنشور عن شيخ الديواني وكذا ومنحرف وكذا وبتاع، كان في واحد اسمه أبو جواري كان حدادي مع عند الشيخ البيج، هو اللي نجيبها عنه
أبو جواري معروف
حاله، وهو مظلوم والله،
نسأل الله السلامة. هؤلاء يعني أطلقهم هشام البيري يبحثون في أخطاء، في الأخطاء لبعض أهل السنة في مصر، وصار يبحثون وتفرغوا لهذا العمل القبيح والعياذ بالله، صلى الله السلام صلى الله عليه وسلم، ما من أحد إلا وله يصيب الخلق. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجلس وسط الحلقة ولا قدام أحد إلا لضرورة كما في مجالس التحديث، ولا يفرق بين رفيقين ولا بين متصاحبين إلا بإذنهما معا ولا فوق من هو أولى منه. وينبغي للحاضرين إذا جاء القادم أن يرحبوا به ويوسعوا له ويتفسحوا لأجله ويكرموه بما يكرم به مثله،
حتى يرغب في العلم، يرى أخلاقه الطيبة والحسنة، يوسعوا له ويبشر في وجهه. نعم.
وإذا فسح له في المجلس وكان حرجا ضم نفسه ولا يتوسع ولا يعطي أحدا منهم جنبه ولا ظهره.
يعني ما يقعدش يفرز نفسه في المجلس، يعني ياخذ مكان كثير والمكان ضيق.
ويتحفظ من ذلك ويتعهده عند بحث الشيخ له ولا يجنح على جاره أو يجعل مرفقه قائما في جنبه أو يخرج عن بقية الحلقة بتقدم أو تأخر، ولا يتكلم في أثناء درس غيره أو درسه بما لا يتعلق به أو بما يقطع عليه بحثه. وإذا شرع بعضهم في درس فلا يتكلم بكلام
إن كان هناك مباحثة يستمر المباحثة، وليس من الأدب يكون الشيخ يتكلم وهو يلعب في الهاتف أو يعبث في لحيته أو في أنفه، هذا ليس من الأدب، ليس من احترام العلم. إما أن تستمع إما أن تذهب، بدلاً من أن تنام وتبحث في الهاتف ارجع إلى فراشك وإلى بيتك ابحث كيف شئت. نعم. أما إذا طلب منك شيخ أن تبحث مسألة ابحث على طلبه، أما أن تكون في درس العلم وأنت جالس تلعب في الهاتف هذا مسوء أدب. نعم.
كانت السمع المتكلم في آداب العالم
مخطوطة؟ طيب على في آداب.
وإذا شرع بعضهم في درس فلا يتكلم بكلام يتعلق بدرس فرغ ولا بغيره مما لا تفوت فائدته إلا بإذن من الشيخ وصاحب الدرس.
يعني درس انتهى وخلاص انتهى، يأتي للدرس مرة أخرى تضيع الوقت على الطلاب. يعني الشيخ ماشي في درس لا يقول أعد لي علي الدرس مرة أخرى، لا، وتضيع وقت الناس، أنت تغيبت خلاص تتعمل. والآن الحمد لله هذا الأمر صار يعني يسيرا، أن تراجع من التسجيل الدرس إن كان فاتتك فائدة، إن كان قد فاتتك فائدة ترجع إلى هذا المسجل الشيء المسجل. نعم.
قال رحمه الله: وإن أساء بعض الطلبة أدبا على غيره لم ينهره غير الشيخ إلا بإشارته أو سرا بينهما على سبيل النصيحة. نعم. وإن أساء أحد أدبه على الشيخ تعين على الجماعة انتهاره ورده والانتصار للشيخ بقدر الإمكان وفاء لحقه. ولا يشارك أحد من الجماعة أحدا في حديثه ولا سيما الشيخ. قال بعض الحكماء: ولا يشارك أحد من الجماعة أحدا في حديثه ولا سيما الشيخ. قال بعض الحكماء: من الأدب ألا يشارك الرجل في حديثه وإن كان أعلم به منه. وأنشد الخطيب في هذا المكان: ولا تشارك في الحديث أهله وإن عرفت فرعه وأصله.
يعني حتى لو أنت أعلم بهذا الحديث لا تظهر علمك وتنفش نفسك. لا، كان السلف ألا أقول سفيان إن رجل يتكلم بالكلمة أعلمها قبل أن يولد، فأصغي إلي كأني لم أسمعها إلا ساعتين. نعم الحيوان تكمل الحديث خلاص اسكت، هو يريد يفيدك خلاص استفد الحمد لله. لماذا تقول تظهر انك تعرف الحديث وانت تعلمه رغم اعلم منه؟ لا، استمع وانصت، هذا من الادب، ادب السلف. نعم.
في مخطوطة آداب العلم في آداب العالم المتعلم والأخرى في أدب،
يعني اثنين واحدة اللي نذكره يعني أدب. أظن قبل ذلك هذه النسخة فيها أدب ولا أداب؟ أدب.
متأكد شيخنا رجعنا الآداب
بس مذكور فيها أدب، مكتوب نسخة فضلت على نسخة كتبت النسخة سمعها.
طيب على كل حال أمر يسير، أدب ولا أدب. نعم.
فإن علم إيثار الشيخ ذلك أو المتكلم فلا بأس، وقد تقدم ذلك مفصلا في الفصل قبله. التاسع: ألا يستحي من سؤال ما أشكل عليه وتفهم ما لم يتعقله بتلطف وحسن خطاب وأدب وسؤال. وقال عمر رضي الله عنه: من رق وجهه رق علمه. وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر.
مستحين بالدنيا.
نعم.
أظن في البخاري في إشباع مستحيل كتاب العلم. نعم. فالمقصود هنا أنه يعني يخجل عن السؤال، ولا الحياء كله خير، والحياء خلق يدفع إلى الخير ويمنع من الشر كما قال العلماء. فالمقصود هنا أنه يخجل أن يسأل، لا يسأل ويستسمع. عندنا تصوف أو حزبية وتنظيم، لا تعترض فتنطرد كما يقول الصوفية. لا، اسأل واسأل عن دينك وما أشكل عليه من كلام أهل العلم، اسأل. أما أنت تعطي رأسك وتدفن رأسك في التراب كالنعام وتنقاد كما يفعل أصحاب التنظيمات السرية، لا، اسأل عن دينك. لكن في أدب، تأدب مع أهل العلم، أحسن الله إليك، أنا أرى كذا، مسألة كذا، فيها كذا، مثلا كذا، ولكن لا تذكر قول عالم آخر أمامك، لكن أنت تذكر الأدلة في الكتاب والسنة. نعم.
وقالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار لم يكن الحياء يمنعهن أن يتفقهن في الدين. وقالت أم سليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ ولبعض العرب،
أم سليم كان بينها من رسول الحرمية،
أم سليم أم أنس مش كده ولا غيرها؟
أم سليم بعد الزواج من رسول أم سليم،
لا أظن أم أنس،
أم أنس بن مالك،
نعم،
أرسلت أنس لأنك تزوج هنا، أرسلت أنس. طيب يا مستحيل، نعم،
هنا بدون يأش مستحيل،
لا مستحيل، صعب مستحيل، نعم.
ولبعض العرب: وليس العمى طول السؤال، وإنما تمام العمى طول السكوت على الجهل. وقد قيل: من رق وجهه عند السؤال ظهر نقصه عند اجتماع الرجال، ولا يسأل عن شيء في غير موضعه إلا لحاجة أو علم بإيثار الشيخ ذلك، وإذا سكت الشيخ عن الجواب لم يلح عليه، وإن أخطأ في الجواب فلا يرد
في الشكال. فمن يسأل السؤال خلاص لازم تجيب، لازم تجيب، لازم تجيب استفهام، بعدين استفهام وتعجب، بعدين استفهامين وتعجبين. ازاي هو جالس عن منتظرة، جالس ينتظر أسئلتك؟ ليس هذا من الأدب، لما تذكره في رفق وفي الولد ضيع وقتك، ربما أنه رأى أن هذا السؤال لا فائدة فلن يجبك. سمعت الشيخ محمد سليم مرة سأله الرجل في مسألة في الحج معروفة، قال: أنا منذ 10 سنين حصل مني كذا، هل علي دم؟ قال: الله أعلم. هل ابن تيمية لا يدري؟ يدري، ولكن يريد أن يؤدب السائل. جاي بعد 10 سنين تسأل، سايب عبادتك من 10 سنين اللي تسأل بعد 10 سنين؟ قال: الله أعلم. ولا شك أن الله أعلم، هو صدق. نعم.
وإن أخطأ في الجواب فلا يرد في الحال عليه وقد تقدم. وكما لا ينبغي للطالب أن يستحيي من السؤال، فكذلك لا يستحيي من قوله لم أفهم إذا سأله الشيخ، لأن ذلك يفوت عليه مصلحته العاجلة والآجلة. أما العاجلة فحفظ المسألة ومعرفتها واعتقاد الشيخ فيه الصدق والورع والرغبة، والآجلة سلامته من الكذب والنفاق واعتياده التحقيق.
إذا حس الشيخ أنه يعني استحى يحرك على الشيخ الثمين في مجلس، كان الشيخ في مجلس درس الفجر في العشر الأواخر، كان يدرس بعد الفجر ما قرأه القارئ في الصلاة تفسير، فقال لرجل مرة السعودي يلبس الشماغ الأحمر هذا، قال: أفهم؟ قال: إن شاء الله. قال: على رأسك شماغ؟ قال: نعم جازما. قال: لماذا قلت في الأول إن شاء الله وفي الثانية قلت نعم؟ لأنك ربما لم تفهم، فهم؟ قال: يعني إن شاء الله. حتى إذا رأى الشيخ من الطالب أنه لم يفهم وأنه استحى يجي يعيد المسألة لا بأس، أو يسأله: هل فهمت أم لم تفهم؟ نعم.
قال الخليل: منزلة الجهل بين الحياء والأنفة. وقد تقدم في آداب العالم أنه لا يسأل المستحيي هل فهمت، بل يتوصل إلى العلم بفهمه بطرح المسائل. فإن سأله فلا يقل نعم حتى يتضح له المعنى اتضاحا جليا، كي لا يفوته الفهم ويدركه بكذبه الإثم. العاشر: مراعاة نوبته، فلا يتقدم عليها بغير رضا من هي له. وروي أن أنصاريا جاء إلى
يعني
النبي،
كان بيقرأ على الشيخ أو كذا، بعض الناس عايز مثلا في الإجازات يجي يسيب الأرقام الموجودة عايز يقرأ هو بس، لا، تأدب مع زملائك، تستعتذر، تستأذن، إذا تقدم على أحد جاء قبلك تستأذن منه، عندي ظروف عمل أو ما شابه تستأذن.
وروي أن أنصاريا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، وجاء رجل من ثقيف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أخا ثقيف، إن الأنصارية قد سبقك بالمسألة، فاجلس كيما نبدأ بحاجة الأنصاري قبل حاجتك.
سبحان الله. كنت مرة في هيئة العلماء يراجعون كتابي إلحاد النبلاء في رد شبهات النقاد الوجهة، ودخل الشيخ سعد الشتري هو عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة، فدخل وأنا مع الشيخ اسمه بديت مراجعة الكتاب اسمه عبد الله الخنين، فأنا جلس معه ودخل الشيخ سعد الشتري فقال الشيخ عبد الله قام وعانقه وقال تفضل تفضل يا سعد. قال أنتهي؟ قلت لا لم أنتهي، فرجع جلس بالقلب الله رجع جلس على الكراسي اللي بالقلب، مع أنه عالم من العلماء خصوصا في أصول الفقه، فهذا من الأدب. نعم، ليس معنى أنك عالم أنك تأخذ حقوق الناس. نعم.
قال الخطيب: يستحب للسابق أن يقدم على نفسه من كان غريبا لتأكد حرمته ووجوب ذمته، وروي في ذلك حديثان عن ابن عباس.
يعني إذا كان مثلا رجل عامي أو جاهل أو كبير السن أو رجل غريب أمامه سفر أو ما شابه وجاء وأنت جالس في المسجد مع هذا الشيخ، لا بأس أن تقدمه عليك، لا بأس أن تقدمه للمصلحة.
وروي في ذلك حديثان عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. وكذلك إذا كان للمتأخر حاجة ضرورية وعلمها وعلمها المتقدم أو أشار الشيخ بتقدمه فيستحب إيثاره، فإن لم يكن شيء من ذلك ونحوه فقد كره قوم الإيثار بالنوبة، لأن قراءة العلم والمسارعة إليه قربة، والإيثار بالقرب مكروه. وتحصل تقدم النوبة بتقدم الحضور في مجلس الشيخ أو إلى مكانه، ولا يسقط حقه
ليأتي أولا، ولا إحنا عندنا أرقى الحمد لله.
ولا يسقط حقه بذهابه إلى ما يضطر إليه من قضاء حاجة وتجديد وضوء إذا عاد بعده. وإذا تساوق اثنان وتنازعا أقرع بينهما، أو يقدم الشيخ أحدهما إن كان متبرعا، وإن كان عليه إقراؤهما فالقرعة. ومعيد المدرسة إذا شرط عليه إقراء أهلها فيها في وقت فلا يقدم عليهم الغرباء فيها بغير إذنهم. الحادي عشر بخير من
الوقت
لا لسه. الحادي عشر أن يكون جلوسه بين يدي الشيخ على ما تقدم تفصيله وهيئته في أدبه مع شيخه، ويحضر كتابه الذي يقرأ منه معه ويحمله بنفسه، ولا يضعه حال القراءة على الأرض مفتوحا، بل يحمله بيديه ويقرأ منه، ولا يقرأ حتى يستأذن الشيخ. ذكره الخطيب عن جماعة من السلف وقال: يجب أن لا يقرأ حتى يأذن له الشيخ، ولا يقرأ عند شغل قلب الشيخ أو ملله أو غمه أو غضبه أو عطشه أو نعاسه أو استيفازه أو تعبه، وإذا رأى الشيخ قد آثر الوقوف اقتصر، ولا يحوجه إلى قوله اقتصر، وإن لم يظهر له ذلك فأمره بالاقتصار اقتصر حيث أمره ولا يستزيده، وإذا عين له قدرا فلا يتعده ولا يقول طالب لغيره اقتصر إلا بإشارة الشيخ أو ظهور إيثاره ذلك. الثاني عشر إذا حضرت نوبته استأذن الشيخ كما ذكرناه، فإذا أذن له استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يسمي الله تعالى ويحمده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، ثم يدعو للشيخ ولوالديه ولمشايخه ولنفسه ولسائر المسلمين. وكذلك يفعل كل ما شرع في قراءة درس أو تكراره أو مطالعته أو مقابلته في حضور الشيخ أو في غيبته، إلا أنه يخص الشيخ بذكره في الدعاء عند قراءته عليه، ويترحم على مصنف الكتاب عند قراءته. وإذا دعا الطالب للشيخ قال: رضي الله عنكم أو عن شيخنا وإمامنا ونحو ذلك، ويقصد به الشيخ. وإذا فرغ من الدرس دعا للشيخ أيضا، ويدعو الشيخ أيضا للطالب كلما دعا له، فإن ترك الطالب الاستفتاح بما ذكرناه جهلا أو نسيانا نبهه عليه وعلمه إياه وذكره به، فإنه من أهم الآداب، وقد ورد الحديث في ابتداء الأمور المهمة بحمد الله تعالى وهذا منها. الثالث عشر، الثالث عشر أن يرغب بقية الطلبة، أن يرغب بقية الطلبة في التحصيل ويدلهم على مظانه ويصرف عنهم الهموم المشغلة عنه.
أين هذا من حددية الذين يحضرون مجالس العلماء للتزهيد فيها ليحذر الناس منه؟ بعضهم يحضر بعض الدورات العلمية أو الدروس العلمية عند بعض المشايخ، يحضر خصيصا لكي يحذر الناس من هذا العالم أو طالب العلم والعياذ بالله. يسافر ويجهد نفسه ويتعب نفسه ربما هناك زحام من أجل أن يطعن في هذا الشيء. كيف هذا؟ أين عقلك؟ الهدية والعياذ بالله، وهذا قصد قبيح. نعم.
ويدلهم على مظانه ويصرف عنهم الهموم المشغلة عنه ويهون عليهم مؤنته ويذاكرهم بما حصله من الفوائد والقواعد والغرائب وينصحهم في الدين، فبذلك يستنير قلبه ويزكو علمه، ومن بخل عليهم لم ينبت علمه وإن نبت لم يثمر. وقد جرب ذلك جماعة من السلف.
إذا جلسنا في مجلس يكون هناك مذاكرة للعلم، أنه ما جلس قوم في مجلس لم يذكر الله تعالى ولم يصلوا على نبي عليه الصلاة والسلام إلا كان عليهم تركا، يعني حسرة وندامة. نعم. إذا جلسنا مجالس حتى ولو طعام أو شرب لا مانع من طرح مسألة علمية لنقاشها بين الطلاب. نعم.
ولا يفخر عليهم أو يعجب بجودة أو يعجب بجودة ذهنه، بل يحمد الله تعالى على ذلك ويستزيد.
الله سبحانه وتعالى أعطاه قوة في العقل والذهن الحفظ، يحمد الله ولا يتكبر على إخوانه ولا يتظاهر بالحفظ والعلم، بل يسأل الله التوفيق والسداد والإعانة ويظهر فقره وحاجته إلى ربه. إن كان ابن تيمية يقرأ في الآية على 100 تفسير ليصل إلى التفسير الصحيح ويذهب إلى الخرابات من وجهه بالتراب، ويا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني، فكيف بنا؟ ابن تيمية معروف يعني فتاقة ذهني وقوة عقله ورجح عقله رحمه الله تعالى، وسلم قلب في العلم والكتاب، ألف هذه الفتاوى في 37 مجلدة رحمه الله. نعم.
بل يحضر
أصحابنا ذلك المسجد في الإسكندرية في غرفة زجاجية، كان يأخذون يأتون يأخذون الإجازات منه في الفقه الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي منه رحمه الله تعالى، ومع ذلك يقول أنا المكدي وابن المكدي وهكذا كان أبي وجد. من أنا؟ من أنا رحمه الله؟ كلمة أنا الآن صارت كثير، أنا وأنا وأنا وأنا، اترك أنا، تواضع. نعم.
بل يحمد الله تعالى على ذلك ويستزيده منه بدوام شكره.
نعم. هذه فوائد مهمة، نسأل الله أن ينفعنا بها ونرزقنا الأدب مع علمائنا ومع مشايخنا. حتى لو تسلطت للتدريس يعني لازم تتأدب مع شيخك وتعرف قدرك بين، حتى لو صرت شيخك تدرس الناس تعرف قدرك مع من درست على يدي وتعلمت على يدي. وفقنا الله إياكم ويحبه وأرضاه، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.